مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. وضمن سلسلتنا الشباب والعمل التطوعي، ترأينا أن تكون هذه الحلقة تحت عنوان رعاية الأيتام ضوابط ومحاذير. يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب بضيفي الكريمين، فضيلة الشيخ علي عبد الشكور الداعية الإسلامي، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله يا أخي، بارك
الله الشيخ. الحمد لله على سلامتك.
الله يبارك فيكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. كما أيضا يشرفني أن أرحب بسعادة الأستاذ الدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا.
أهلا بك
محمد، منورتنا في أول مرة.
ربنا يخليك.
يا أهلا ومرحبا بك. مشاهدينا، يشرفنا أيضا أن نتلقى جميع مداخلاتكم الهاتفية وأيضا تفاعلكم معنا عبر شريط الرسائل القصيرة. فضيل الشيخ علي، بداية أود أن أعرف للمشاهدين من هو اليتيم. هل اليتيم هو الذي فقد أباه فقط، أم أيضا هل يندرج مسمى اليتيم على مجهولية النسب، أم من هو اليتيم؟
بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الصادق الوعد الأمين، اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فاليتيم يا أخي الحبيب هو كما ورد في لسان العرب لابن منظور: من فقد أباه.
نعم.
اليتيم في الناس هو من فقد أباه. واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. لذلك ورد أن أصل اليتم الغفلة. الغفلة. فاليتيم حينما يموت أبوه يتغافل عنه الناس، فأصل اليتم الغفلة، وأصل اليتم أيضا الانفراد. فإذا ما مات العائل أو الأب أصبح الابن أو الابنة منفردا.
نعم.
فكل ابن أو ابنة بغير نظيره يسمى يتيم. فاليتم في اللغة هو الانفراد، يقال درة يتيمة، أي درة منفردة.
جميل. هذا شيخنا الكريم من ناحية اللغة، ونقول أيضا أنه من الناحية الشرعية أن اليتيم هو من فقد أباه أو مات أباه وهو دون الحلم. ونريد أن نقول أيضا أنه إذا مات مثلا والد الطفل اليتيم، وهو مثلا الطفل وليكم في الخامسة من عمره، مات والده فهو يعد يتيما، لكن إذا بلغ الحلم يرفع عليه هذا اللقب. نعم. أليس كذلك؟
أي نعم.
شيخنا الكريم، أيضا نود أن نفرق للمشاهدين بين رعاية الأيتام وتبنيهم داخل الأسرة. يعني لما يجي أنا أخذ يتيم من أحد دور الأيتام لأرعاه في بيتي، للأسف نحن نقع في مشكلة كبيرة جدا حذر منها الإسلام، وهي التبني. فنود أن نعرف المشاهدين الفرق بين الرعاية والتبني.
نعم. أولا يعني هذا من ضمن يعني السلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع المسلم من باب التراحم والتواد والمحبة والصلات والرحمة. هو ده صلب الإسلام، هو ده اللي بيدعو إليه الإسلام. فالذي فقد أباه وهو طفل رضيع أو هو طفل صغير وهو دون الحلم، من يكفله؟ ننتظر من يكفل هذا اليتيم.
نعم.
إذن لابد من يد حانية تحن على هذا اليتيم، ولابد من قلوب رحيمة تحن على هذا اليتيم.
طيب إذن شيخنا الكريم، من هم أولى الناس برعاية هذا اليتيم؟
أولى الناس برعاية هذا اليتيم أولا المتدينون الميسورون.
نعم.
لأن رعاية الأيتام لها ضوابط شرعية، ليس كل من هب ودب يكفل يتيما. فالناس أحيانا بتخلط بين الكفالة، كفالة اليتيم، وبين تبني، وبين التبني، مع العلم أن التبني حرمه الإسلام قطعا. إنما كفالة الأيتام النبي صلى الله عليه وسلم كرم الله تبارك وتعالى به، لا أقول الأمة فحسب، بل كرم به العالم كله.
نعم.
صلى الله عليه وآله وسلم فولد يتيما، من كفله؟ من كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم
جده ثم عمه، وهو يتقلب على بساط اليتم منذ الميلاد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذا ألا يكون شيخ
وجد يدا وجد يدا حانية وقلبا رحيما يحن عليه في وسط هذه الصحراء الهوجاء التي تموج بالكفر. سبحان الله العظيم.
إذا أقول شيخنا الكريم أن أولى الناس برعاية اليتيم هنا هم أهله. أولا صحيح.
فالأهل هم أولى الناس برعاية اليتيم.
جميل.
وبكفالة اليتيم.
تمام.
فإن لم يوجد اليتيم أهل ميسورون. فأصحاب القلوب الرحيمة من المؤمنين الصادقين الأتقياء الأنقياء الذين يتاجرون مع الله عز وجل، الذين يصدقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر النبي في الصحيح من الحديث، ولو لم يرد في هذا الباب إلا هذا الحديث لكفى، لما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسبابة والوسطى فقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فبدفع الحب وبدفع المودة وبدفع الرحمة، لأن هذا من صميم الإسلام، إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا هذا هو قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث آخر أول من يفتح له باب الجنة هو من؟
يتيم
المصطفى.
المصطفى نعم
صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح له باب الجنة
صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله العظيم، على باب الجنة تزاحمه امرأة امرأة يسألها المصطفى صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه.
من أنت؟ فتقول أنا أم لأيتام قعدت على أيتام لي. شوف فضل كفالة اليتيم. تزاحم المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ورسول الله هو أول من يفتح له باب الجنة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. وقد يكون وجود هؤلاء الضعفاء من اليتامى لهم شأن عظيم في نصرة هذه الأمة وما يدريك.
إذا شيخنا الكريم حتى لا نخرج من هذه النقطة، نقول أن هذه هي الرعاية، لكن ما ينفعش أن أنا أروح لدار أيتام وأخذ طفل من هناك عشان أنا مثلا ربنا ما منش علي بالإنجاب وأخذ وسميه باسمي. ليس كذلك؟ إذا التبني هنا هو ما حرم شرعا.
التبني يا أخي الحبيب أولا لا يجوز أن تأخذ طفلا يتيما وأن تنسبه إلى نفسك في أي دائرة رسمية. لأن الإسلام حرم ذلك.
ولا غير رسمية.
ولا غير رسمية.
جميل.
ولا غير رسمية، لأن الإسلام أصلا حرم التبني. وسنتكلم إن شاء الله لماذا حرم الإسلام التبني.
جميل.
هناك قواعد. وهناك أسس ينبغي أن يلتزم بها المسلم.
لنا عودة. نأتي أيضا مع الأستاذ محمد رمضان، باعتبار تخصصك وأنت أحد مستشارين لدور أيتام هنا في مصر، مجموعة من دور أيتام ما شاء الله، عايز أعرف من حضرتك إيه هي أكثر المشاكل التي يشك منها الأيتام، يعني ما بيقعدوا مع حضرتك باعتبار تخصص حضرتك يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الطفل اليتيم طفل له وضع خاص جدا، لأن الطفل اليتيم فقد العائل والدعم الاجتماعي القوي الذي يستمد من الأب والأم من الأسرة في الغالب. الطفل اليتيم من خلال خبرتي ومعاشتي مع هؤلاء الأطفال، أكتر مشكلة بتواجههم في المرحلة الأولى من حياتهم هي عدم وجود الأم التي تحتضن الطفل لفترة طويلة. لأن زي ما حضرتك عارف أن الأم الطفل بيبقى مرتبط بالأم في الفترة الأولى من عمره، وخاصة الخمس سنوات الأولى من العمر. في دور الأيتام أكتر مشكلة بتواجهنا أن الأم في الغالب بتبقى بنت. بنت بتكون بهذا العمل بصورة وظيفية. في أغلبهم بيبقوا ناس فضلاء وعندهم قدر كبير من الإيمان والتدين، بس في الغالب أن لما
لا تعود مكان الأم.
لا تعود. ده رقم واحد. رقم اتنين أن هذه البنت بيبقى ظروفها الاجتماعية في الغالب بتبقى غير متزوجة، لأنها بتبقى مقيمة مع الأطفال طول الوقت 24 ساعة. في الغالب لما هذه البنت بتتزوج أو بيبقى ظروفها الاجتماعية بتتغير، بتبتدي أن هي تنفصل عن هذا الطفل. وبالتالي حصل نوع من أنواع الارتباط العاطفي بين هذا الطفل وهذه الأم، وفجأة بيعمل ارتباط عاطفي مع أم تانية، من زي ما يكون بيبتدي العلاقة العاطفية مع الأم الجديدة من الأول خالص،
فلا يشعر بانتماء.
أيوة، فبالتالي لا يشعر بالانتماء، ولا يشعر كمان بالفكرة المودة والفكرة اللي هو القرب العاطفي مع أحد الأشخاص لفترة طويلة. ده جزء. الجزء الثاني ان المشكله الثانيه ان اغلب السلوكيات اللي بيكتسبها الطفل بيكتسبها من الام المقيم معها اغلب الوقت.
تمام.
وبالتالي سلوكيات البنت اللي هي كانت بتقوم برعايته عندما تنفصل عنه يعني ويبقى في ام تانية، في الغالب السلوكيات بيبقى فيها نوع من انواع العدم، يعني ما بيبقوش هم الاثنين نسخه من بعض. وبالتالي بيحصل للطفل نوع من انواع البلبله او الاحساس بالتناقض. ممكن تكون مثلا الام الاولى معوده على عادات معينه، الام الثانيه معوده على عادات مختلفه، لان الام دي بتعكس برضو البيئه اللي كانت متربيه فيها او اللي كانت عايشه فيها. وبالتالي ده بيحصل للطفل نوع من انواع البلبله، وبيبقى المجهود الاساسي ازاي نعمل نوع من انواع الثبات للطفل في طريقه التربيه، ان كل ام يرتبط بها هذا الطفل يحصل لها ان طريقه التربيه تكون واحده.
لكن دكتور محمد، بالنسبه للاخوات اللي بيجروا الاطفال في دور الايتام، مش في نظم واسس معينه ماشيين عليها؟
اكيد طبعا في نظم واسس. بس برضو بتواجه مشكله تانية، ان عدد الامهات اللي بترعى الايتام عددهم بسيط مش كتير.
تمام.
زي ما حضرتك متخيل. وبالتالي في حريه الاختيار بتبقى ضيقه، مش سهل انك انت تحصل على بنت ترضى ان هي تبقى موجوده 24 ساعه وتبقى منفصله عن اهلها، ما بيبقاش عدد كبير.
هؤلاء الاخوات يدربنا من قبل المؤسسه ومن قبل الجمعيه ولا
بيتعمل لهم برنامج تدريبي؟
تمام. اساس انهم يستطيعوا التعامل مع هؤلاء الاطفال.
تمام.
طيب دكتور محمد، هل حضرتك تؤيد ان انا اخذ طفل من دار ايتام وارعاه في بيتي، ولا ان انا اكفله وهو في الدار؟ ايه الجو الاسري المناسب ليه؟
كلا الحلين فيهم نوع من انواع الرحمه اللي كان بيحص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ان انا اكفله في البيت سواء ان انا اكفله بالدار، بس الجو الاسري في البيت افضل.
لكن انا عندنا مشكله هنا من الناحيه الشرعيه، يمكن شيخنا ان شاء الله يتكلم فيها، هو ان هذا الطفل هي عليهم يكبر سيبلغ الحلم، فإذا سيتم الفصل عن هؤلاء.
تمام.
عن هذه الأسرة، فالأفضل إن أنا بعد ما هو يتعلق بهؤلاء جميعا أشيله منهم، ولا أن هو يبقى في دار الأيتام ورعاه ويتعود أنه في هذا المكان؟
إن كان الجو الأسري يسمح بوجوده ووجوده بظروف معينة وباحتياطات معينة، الجو الأسري يكون أفضل.
تمام. رأيك يا شيخنا؟
والله أنا سبحان الله العظيم، يعني مسألة الكفالة سواء في الدار دار الأيتام أو في دار الكفيل، يعني أنا أرى أن الطفل أولا لابد أن تغرس فيه طبعا الفضائل.
نعم.
عشان برضو يكون على استعداد أن يستقبل ما يملى عليه أو ما يغرس فيه فيما بعد.
لكن هذا طبعا عارف أن هذا صعب،
طبعا هتبقى صعبة. بس أنا لو غرست فيه، أولا هو يتيم وإحنا كمجتمع مسلم ده يعني ديدا المجتمع المسلم، ولازم أأهله ان هو في يوم من الايام هيكبر، وما يصحش ان هو يبقى في بيتي وانا عندي بنات او عندي زوجة.
تمام.
ولازم افصله عن بناتي ولازم افصله عن زوجتي، فديت اكيد هيبقى لها تأثير على نفسه لو انا ما غرستش فيه دي من الصغر.
نعم.
يعني انا اسيبه مثلا في البيت عندي، اخونا سيادة الدكتور بقول لك ان انا لو الجو الاسري يكون افضل.
تمام.
افضل من الدار. الجو الاسري افضل من الدار، بس بشرط ان انت تغرس فيه، تعلمه من الصغر عشان يستقبل منك بعد كده التوجيه، ويعرف ان وجوده كاجنبي في البيت في حرج لاهل البيت وفي حرج شرعي.
نعم.
ما يصحش ان هو طبعا يطلع على زوجتي او يطلع على اولادي البنات او ما شابه ذلك.
طب شيخنا الكريم، هل لزوجتي هذا الكافي الان ترضع هذا الطفل ان كان طفلا رضيعا؟
يا اخي الحبيب، هذه المساله يعني خاض فيها العلماء.
نعم.
خاض فيها العلماء. وبعدين هم يعني بيرجعوا الموضوع لمسألة رضاع الكبير وبتاع.
نعم.
متى الرضاع؟
نعم. أنا بتكلم إن كان رضيعا.
متى الرضاع؟
نعم.
إذا كان في فترة الميلاد أو في الفترة الأولى من حياته لغاية ما يبقى مثلا عنده 30 شهر أو عنده 24 شهر، سنتين كاملتين، إيه الحرج إنها ترضعه؟
تمام.
ما في حرج انها
تكون هنا أمه ويضيع الحرج الشرعي.
نعم.
العيلة من أخواته.
هنا الحرج يتشال.
تمام.
إنما لو كفلته بعد هذا السن اللي هو بينبت فيه اللحم ويتكون فيه العظم وما شابه ذلك، هل يجوز؟
لا
لا يجوز.
نعم بارك الله فيك. الله
يبارك. كنت بس عايز أقول إن الكفالة الأسرة لازم يكون لها ضوابط، يعني نعم. في بعض الأحيان يكون الكفالة في دور الأيتام أفضل من الأسرة، وفي بعض الأحيان الأخرى يكون الأسرة أفضل.
بمعنى
إن عشان أكفل طفل في الأسرة لازم أوفر له الاحتياجات النفسية اللي هي أكتر بكتير من الاحتياجات الأساسية اللي هي الأكل.
تهيئة الجو المناسب له.
تمام. وتهيئة الجو المناسب ده حاجة على قدر كبير من الأهمية. بمعنى ان الطفل محتاج وهو في الاسره محتاج حاجات معينه، الحاجات اللي هو الطفل محتاجها من الناحيه النفسيه عشان ينمو نماء نفسيا سليما، عامله بالظبط زي العماره او اللي هي العماره المكونه من 5 طوابق او 5 ادوار، ما ينفعش ان انا اطلع الدور الثاني من غير اعدي على الدور الاول.
تمام.
الطفل محتاج رقم 1 اللي هو اشبع له احتياجاته الاساسيه، احتياجاته الاساسيه اللي هي بتشمل الاكل والشرب واللبس والدفء، وان هو يحس بالدفء وهيئ له الجو المناخي المناسب وهكذا. دي الاحتياجات الاساسيه.
تمام.
الاحتياجات بعد كده مهمه جدا جدا، اسمها احتياجه للامان، احساسه بالامان. مشكله الطفل اليتيم بخلاف الطفل الآخر أو الطفل العادي أن الطفل اليتيم عنده افتقار للأمان، بمعنى أن الطفل العادي حاسس أنه هو لو عيا أو حصل له أي مشكلة بابا وماما وخاله وعمه كل الناس دول هيرعوه، ولما يكبر حتى في السن ويحس أنه هو لو خلف وحصل له أي مشكلة في ناس هتكون بالكفالة بالنسبة له أو ناس هتكون بالرعاية. الطفل اليتيم بيحس أنه وحيد، وبالتالي بيبقى عنده افتقار للأمان أو عدم إحساس بالأمان. الأسرة لازم تهيئ له الجو بالأمان، لأن المشكلة أن ممكن مثلا في أحد المواقف مثلا أن الطفل يعمل مشكلة معينة، فممكن الأب في ناحية من الأوقات اللي غضب يقول له إيه أنا هطردك بره، مش ده بيحصل كتير. الطفل العادي ممكن يستقبل ده ببساطة، الطفل اليتيم لا يمكن أن يستقبل هذا ببساطة، لأن هو مصدر الأمان بالنسبة له اتهد، وعنصر الأمان كله في حياته كده اتهد، فده بيعمل له مشكلة نفسية كبيرة جدا. الحاجة التالتة اللي هو محتاج للدور التالت اللي هو محتاج للعلاقات الاجتماعية اللي هي الحب والرعاية والإحساس بالحب. مشكلة الطفل في البيت اللي هي ممكن تختلف عن الدور، ان لو الاب مداش قدر من الحب والرعاية لكل الاولاد على قدر السواء، هذا الطفل اليتيم هيحس ان هو منطوي وهيحس ان هو معزول وهيحس بالغيرة من اخواته التانيين. يعني لو ما قدرش الاب يكون حكيم، او الاب او الام او اللي هم بيكون برعاية هذا الطفل ما عندهمش الحكمة ان هم يدوا نوع من انواع الحنان والرعاية بالتساوي على كل الاولاد، هذا الطفل هيحس ان هو الحنان بالنسبة له اقل، وان هو في المرتبة الادنى، وان هم بيحبوا الاولاد اللي هم المفروض اولادهم الاساسيين اكتر، ويبتدي يعمل نوع من انواع المقارنة، ويبتدي حساس يبقى لحساس لهذه النقطة، ويبتدي يغير من الاولاد هذا الشخص.
وهنا نقطة عايز اروح فيها ضد الشيخ. شيخنا الكريم، انا لو خدت طفل رضيع عندي في البيت، طفل يتيم مجهول الهوية، انسبه لمين؟
هو الان في الدوائر الرسمية انت حضرتك بتذهب الى قسم الشرطة وبتقدم طلب وبيثبت هذا في السجلات ولهم سجلات.
اتكلم شيخنا من الناحية الشرعية، انا انسبه لمين؟ من ابوه؟
انت لا تنسبه الى نفسك.
تمام. اسميه ايه؟ هو اسمه محمد، اسميه
سم اي اسم وهمي.
تمام.
اي اسم وهمي. وهذا الاسم يدرك في سجلات الحكومه اللي هي السجلات الخاصه بهؤلاء الايتام، لكن لا انسبه الى نفسي حتى لا يترتب عليه يعني احكام شرعيه بعد كده.
نعم.
ويبقى احنا كده يعني دخلنا في زي ما بيقولوا في حرسات نخالف بها الشرع.
ولعل نشير ايضا ان احنا ممكن نسميه، لو اسمه محمد نسميه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الخالق وهكذا. يعني
هو في دلوقتي قسم او مؤسسات معينه في الشؤون الاجتماعيه مسؤول عن هذا بالظبط، ان هو الاطفال اللي هم مجهولي النسب مسؤولين عن ان هم بيعملوا لهم اسم اب وهمي ووظيفه وهميه، واسم ام برضه ووظيفه عشان يعمل له شهاده ميلاد.
جميل.
ولازم يكون له شهاده ميلاد عشان بعد كده يخش المدرسه ويبقى ويعمل البطاقه وكل حاجه ويبقى مواطن عادي.
نعم.
فده بيحصل دلوقتي حاليا.
جميل، بارك الله فيك. شيخنا الكريم، كيف قدم لنا الاسلام صوره الايتام ومجهولي النسب ومجهولي الهويه؟ هل قدم لنا انهم عالة على المجتمع، ولا كيف قدم لنا الاسلام هؤلاء الاطفال؟
يا اخي الحبيب، شوف انا عاوزك تعرف حاجة مهمة جدا.
تفضل.
الإسلام أجمل دين وأعظم دين.
إينا.
شوف اهتم بكل شيء، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
علم الأمة كل شيء، ما ترك خيرا قط إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا قط إلا قد حذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
علمهم كل شيء، وعلمهم كيف يكفلون الأيتام.
نعم.
حتى لا يتعرض هذا اليتيم، ما ذنبه، ما ذنبه أن يتعرض اليتيم للامتهان مثلا، أو يكبر ولا يجد مأوى، ولا يجد من يكفله، ولا يجد من يوجهه، ولا يجد من يصلحه، فيطلع عضو فاسد في مجتمع مسلم. فالإسلام علم المسلمين كيف يكفلون الأيتام. يعني الله تبارك وتعالى حينما قال في القرآن مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيما فآواك الله، أفضل إيواء وأكرم إيواء. والله تبارك وتعالى حينما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
عليه الصلاة والسلام،
فمن يشرف بهذا الفضل؟ ده فضل. كفالة اليتيم فضل، أنت تبحث عن الجنة، أنت تبحث عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي كلمة سهلة، أن تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى رفيق النبي في الجنة، هذا توجيه الإسلام. لم يجدك يتيما فآوى، كنت يتيما فآواك الله، ووجدك ضالا فهدى، ولدت ما ذنبكش حاجة. فهداك الله تبارك وتعالى إلى هذا الطريق. لم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا لا شيء لك فأغناك الله، غنى النفس وغنى المال، القناعة، كل هذا غنى. سبحان الله العظيم. لذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رأى له فضلا على هؤلاء الضعفاء، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
أراد أن يلفت نظر سعد وقال له هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ ده ضعيف، ده مسكين. لو قرأت حضرتك القرآن سورة النساء الله تبارك وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبتلو اليتامى، سورة النساء، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا إلى آخر الآية.
وفي أكثر من موضع
في أكثر من موضع في القرآن. لذلك أنا في بداية الحلقة بقول لحضرتك الذي يتصدى لكفالة اليتيم لا يكون إلا تقيا.
إذا كرم الإسلام لنا الأيتام ونحن عاملهم معاملة الأشخاص عاديين جدا.
نعم.
نعم. من ذنبهم حاجة.
لا فرق، هو ليس له ذنب ولا جريرة.
طب شيخنا الكريم، هذا الطفل بلغ وكبر وأتى الآن إلى مرحلة الزواج.
نعم.
هل يصارح أصهاره بهويته وأن هو ليس له أبوه؟
الأفضل.
نعم.
الأفضل. الأفضل الحقيقة.
وإن كنا نحن في مجتمع لا يقبل هذا الشيء.
هو لا ذنب له. هو لا ذنب له.
تمام.
والذي يتقدم لخطبة ابنته لينبغي أن يتحلى بخلق التقى والصلاح والوفاء والمودة والرحمة والصلاح وغير ذلك،
ونحن في زمن قل
حتى يتقبل
إلى من رحم ربي.
هذا الكلام من اليتيم
إلى من رحم ربي. دكتور محمد، هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في دور الأيتام أو حتى ممن نزلوا الآن إلى سوق العمل يعانون دائما من نظرة المجتمع، يعني دائما بحس باللي قدامه انه يعني انت حد مش معروف لك هويه، فيشعر في نفسه دائما بالاحتقار او عدم الثقه. انا لما اخده حاليا في بيتي هو شاب مثلا في مرحله المراهقه او الى غير ذلك، كيف يعني اخليه يتخلص من هذه النظره، نظره المجتمع؟
ده حاجه على غايه او على قدر كبير من الاهميه.
نعم.
النظره المجتمعيه لليتيم للاسف نظره سيئه، والكلام ده ليس له اي اساس من المنطق، لاننا بعامل انسان بذنب ليس له علاقه به.
نعم.
انه ليس له ذنب في انه يتيم زي. نعم. اي واحد مصاب مثلا باي مرض زي الانسان المصاب.
هي المشكله دكتور محمد زي ما حضرتك عارف مش انه هو يتيم بس، انه هو مجهول الهويه، الناس أمال لو واحد يتيم عادي والده متوفي الناس عادي
برضه هو ليس له ذنب في ذلك.
إيه نعم بنتكلم عن نظرة المجتمع إلى ما قلت
الذنب بس يعني برضه نظرة المجتمع إلى حد ما بدأت تتحسن بس طبعا جميل. في النظرة لهذا الطفل بهذه الصورة أو هذا المراهق أو هذا الشاب أو هذا الرجل بأنه هو في نقص نتيجة أنه هو يتيم ده طبعا نظرة غير سليمة تمام. بس أنا عايز أقوله أن أنا عشان أحسن النظرة دي محتاج إيه؟ محتاج أن أنا أشوف الحاجات الكويسة في هذا الطفل أو هذا الولد وأبتدي أركز عليها. بمعنى هذا الشاب عنده مواهب مثلا في العمل أو عنده قدرات في العمل ومخلص في العمل
أنميها
تمام. وعلى طول أفكر بها يعني أبتدي أركز أو أسلط الضوء على المناطق الإيجابية في هذا الشخص
اللي يشعره بقيمة نفسه
الذي يشعره بقيمة نفسه تمام. في الحاجات اللي أنا شايفها فيه حاجات كويسة لأن دي حاجات خاصة به. هذا الولد مثلا مجتهد يبقى أنا أشجعه على هذا الولد عنده مهارة معينة في حاجة معينة أشجعه على هذه المهارة. هذا الولد عنده صفة أو صفات كويسة أبتدي أركز على هذه الصفات الكويسة وما ركزش على الصفات السيئة لأن كل شخص فيه حاجات إيجابية وحاجات سلبية. فعشان يعني أزود من إحساسه بقدر نفسه وإحساسه بثقته بنفسه محتاج طول الوقت اللي أنا أركز على فكرة الحاجات الإيجابية في شخصيته وأتجاهل أو أقلل من التركيز على الحاجات السلبية في شخصيته.
تمام.
الحاجة الثانية برضو ده جزء مهم جدا ان انا الولد او الطفل اليتيم ده لا ميزة ولا عيب. يعني ايه؟ مش كونه ان هو يتيم ابتدي اغفر له اخطاء هو بيرتكبها عشان هو يتيم. ده حاجة برضو مش يعني لان انا يعني اعاقبه على اساس ان هو يتيم ده حاجة مش مظبوطة. وفي نفس الوقت عشان ابتدي اتعامل معه باسلوب خاص جدا على اساس ان هو يتيم ده حاجه مش مظبوط. انا بتعامل معاه زيه زي اي شخص عادي خالص بصوره حياديه. ان بيعمل حاجات كويسه ببتدي اكافئه وان انا ابقى مبسوط منه واركز عليها بصوره كبيره. ان عمل حاجه سيئه برضو بتعامل معاه على اساس ان هو سلك سلوك سيء. لان المشكله ايه؟ المشكله ان في بعض الناس يتعاملوا مع الطفل اليتيم مهما اخطا ان احنا نفوت له ما هو يتيم
ودي مشكلة
نعم. ده حاجة مش مظبوطة برضو ان انا ان هو اخطأ او ان هو بيسلك سلوكيات غير مظبوطة او فان انا زي ما يقولوا كده اعديله عشان هو طفل يتيم ده الكلام ده مش صح. ان انا بتعامل معاه زي الطفل العادي ان عمل حاجات كويسة ابتدي اشجعه عليها وان عمل حاجات سيئة ابتدي ان انا اوجهه وابتدي اقيمه لهذا السلوك. بس في النهاية بيبقى فكرة ان انا اركز على الايجابيات عنده نقول 90%.
تمام. طب دكتور محمد دلوقتي اكثر هؤلاء الاطفال الموجودين في دور الايتام هل هم مجهولين نسب اكثرهم؟
يعني في جزء كده وفي جزء بيبقى
غير مجهولين نسب.
بيبقى مثلا الاب والام توفيت مثلا
ومش حد يرعاه
العمام او الاخوال مثلا لا يقدروا على معيشة هؤلاء الاطفال. في احيانا بيبقى الاب مريض او الام مريضه هو لا تقدر على خدمه هؤلاء الاطفال
على قيد الحياه فعلا
يكون على قيد الحياه. ودي حالات كثيره موجوده في دور الايتام ان الاب والام يكونوا موجودين بس لا يقدروا على خدمه هؤلاء الاطفال او لا يقدروا على معيشه هؤلاء الاطفال او ظروفهم.
وفي متابعه يا دكتور منهم من اهالي هؤلاء الاطفال؟
في متابعه من هؤلاء الاهالي بس برضو في احنا بنقيم ساعات المتابعه من الاهل للطفل اللي موجود في الدار ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية.
ممكن تكون سلبية
طبعا.
بمعنى
أن الطفل لو موجود في دار الدار دي تعتبر بقت بيئته أو بيته خلاص هو ده بيته. ساعات بعض اللي هم الأهل لما يعملوا زيارة للابن يبتدي يفهموه أنك أنت هنا بصورة مؤقتة وانك انت احنا بس يعني اسبوع ولا اسبوعين وهناخدك معانا. فيبتدي الولد يتمرد على المكان ويبتدي ان هو مش مستجيب للتعليمات. حاسس ان هو زي ما يكون في مكان كده مؤقت انا موجود هنا لمدة اسبوع اسبوعين
تمام.
وبعد كده هرجع بيتي. فيعني فبتبقى الزيارة هنا تأثيرها سلبي وليس تأثيرها ايجابي.
بارك الله فيك.
دول يعني غير مجهول الهوية.
نعم غير مجهول النسب.
يعني
نعم.
دول غير مجهول النسب.
تمام.
انما انت حضرتك بتتكلم على يعني مجهولي النسب.
تمام
دكتور يعني
انا اقسمهم يعني
لما اتكلم تكلم على الناس اللي هي
تمام.
غير مجهولي النسب.
تمام.
طب اللي هم مجهولي النسب بقى يعني انا بسال الدكتور السؤال.
اتفضل.
اخذت مكان المحاور.
انا بساله اللي هو غير مجهول اللي هو مجهولي النسب ده بيبقى وضعه ايه؟
بالنسبة
للمعاملة بتاعته الإقامة
يعني لعلي الشيخ أقصد أن كل واحد من دول أكيد له معاملة خاصة
بالنسبة للمعاملة في الدار يعني بالنسبة للمعاملة في الدار لا المعاملة متساوية وإن كان أحد الأسر هتتكفل بهذا الطفل يجب أن يكون المعاملة مع هذا الطفل زي الأولاد العاديين بتاع هذا الشخص لو لم يستطع أن يتعامل مع هذا الطفل بنفس معاملة الأبناء يبقى من الافضل ان هو يستمر يتركه لان هو كده هيعمل له
ناخد شيء ناخد اتصال من اسكندريه. السلام عليكم. مسيف. السلام عليكم. يا انا مرحبا.
حياكم الله.
حياكم وبياكم.
جزاكم الله خيرا على البرنامج.
وجزاك
الله مرحبا بضيفتك.
بارك الله فيك. تحياتهم لك.
وسلسلة العمل التطوعي في منتهى الروعة.
بارك الله فيك. احسن الله عليك.
اللهم امين. عايزه اعمل مداخله في نقطتين.
اتفضلي.
اول نقطه الطفل اللقيط او مجهول النسب. انت كنت بتشير دلوقتي نقطه ان هو هل هو لما يتقدم لفتاه لخطبتها والزواج هيبقى مقبول ولا لا. طبعا انا مش قادره اتكلم عن كل اراء الناس. انا عايزه بس اقول ان لو انا ام وتقدم لي شاب ملتزم دينيا وعلى خلق وتربى تربيه نظيفه وعلى دين وعلى اسس قويمه انا هسلم بنتي حتى لو كان لقيط.
طيب لا لو زوج حضرتك رفض تعملي ايه؟
لا اكيد طبعا هنزع على رغبة الزوج. لكن انا بتكلم عن
وجهة. لا هل تحاولي تقنعيه يعني؟
طبعا هتكلم معي هقوله بمنتهى البساطة. فلنفرض ان هو ده كان ليه فعلا اب وام لكن غير صالحين وربوه على تربية مش قويمة. ايه الفرق ما بينه وبين ده؟ طبعا التاني اكيد هيكسب لان هو على خلق وعلى دين. تمام. انت اكل من تربوه نتينا هو خلقه خزنه وجود.
طيب
دي اول مداخلة
اتفضل
عشان بس ما ضيعش وقتكم. الرعاية في دور الايتام. انا عايز اقول ان مش بس هو الطفل اجنبي عن حرمات في البيت بس يعني عن الام او البنات اخواته في البيت. لا انا عايز اقول ان هو كمان اجنبي عن الفتيات اللي في دور الايتام.
يعني حضرتك تنادي نعم جميل حضرتك تنادي مسألكم هذه فيها مشايخنا بعدم الاختلاط بين هؤلاء الصبيان هؤلاء الفتيات في دار الايتام.
اي نعم.
اي نعم. طب ام سيف هل حضرتك بنفسك زرت دار ايتام؟
نعم.
هل حضرتك بنفسك فكرت تزوري دار ايتام؟
فعلا زرت.
نعم. طب حدثينا عن حال هؤلاء الاطفال هناك.
نعم.
حدثينا عن حال هؤلاء الاطفال في دور الايتام يعني ازاي لقيتي معامله القائمين على الدار لهؤلاء الاطفال؟
انا زرت اثنين من دور الايتام. اول زور ده كان المختلط يعني في بنات واولاد. لمست فيه ان في عنايه كبيره جدا يعني طبعا. بيعتنوا جدا بالاطفال بيهتموا بيهم في المأكل وفي الملبس وفي المذاكره
ما شاء الله.
واكتشفت ان الاولاد في مدارس راقيه جدا يعني مش اي مدرسه حكوميه
ما شاء الله.
يعني مدارس راقيه جدا ومتربين وحتى الملبس ملبس نظيف جدا ومهندم جدا. لكن برضو في موضوع الاختلاط ده اللي انا اخدته على الدار ده. لكن غير كده في منتهى الروعه في التعامل حتى مع الاطفال اللي هم الرضع
ما شاء الله.
نظافه عاليه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. فربنا يجازيهم خير.
احسن الله اليك وبشر. نعم اتفضل.
فكان لا يقبل الا الاولاد فقط يعني الذكور.
ده جميل
علشان ما يقعش حرمه في حرمه الاختلاط.
نعم لكن موجود في نفس الرعايه موجود في نفس الرعايه.
ايوه نفس الرعايه بالظبط.
طيب
بس في اكتر ان هم بيهتموا بحفظ القران الكريم
ما شاء الله ما شاء بارك الله فيك.
الله خير. انا اسف على الاطاله.
بشارك الله بالخير. معنا ايضا مداخله عزيزه من استاذنا الدكتور سليمان عبد سليمان. السلام عليكم. يا اهلا ومرحبا.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا عبد الشكور؟
الله يبارك فيك. الله
اهلا بيك.
شغال حبيبي على سلامتكم.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
زي دكتورنا الحبيب.
اهلا بيك.
جزاك الله خير على هذا الموضوع يعني وبعض الموضوعات المهمه جدا وفتح باب ملف او ملف باب اليتيم من اعظم الملفات لان فعلا هذا الموضوع يعني من الاهميه ما كان ان نفتح هذا الموضوع نتكلم فيه لان طبعا يكفي اليتيم شرفا أنه من الأسئلة التي يعني ساقها الله سبحانه وتعالى في قرآن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وأسألك عن الجبال وأسألك عن الأهلة قال وأسألك عن اليتامى.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى تكسل بالجواب. فقال الله سبحانه وتعالى وأسألك تقول إصلاح لهم خير. فإذا هدف هدف من ناحية اليتيم إصلاح اليتيم.
نعم.
هذا الإصلاح يعني أنت عارف إن الجامعات الموجودة في مصر وعلى رأسها الجامعة الشرعية وجامعة أنصار السنة جزاهم الله خيرا بيقوم فعلا بكفالة يتيم كفالة معتبرة سواء كفالة مادية أو كفالة طالب علم.
دكتور سليمان،
التزويج، تفضل.
أنا أعلم أن حضرتك من القائمين على الجمعيات الشرعية في مصر، وأعلم أن أيضا لك دور في موضوع رعاية الأيتام. عايز حضرتك تكلمني عن رعاية الأيتام، كيف يتم رعاية الأيتام وهم في بيوتهم؟
والله هو من أفضل الرعاية اللي يمكن موجودة عندنا إن شاء الله في الجمعيات الشرعية، وكذلك مع فرص سنة والجمعية الشرعية رائدة في ذلك جزاهم الله خيرا. لأن يعني في كفالة مادية، الطفل بياخد له 20 جنيه في الشهر.
نعم.
ومضاعفاتها يعني ممكن يبقى 40، ممكن يبقى 60، ممكن 80. غير كده في كفالة طالب العلم.
بغض النظر يا دكتور سليمان عن الأمور المادية، كيف يتم رعايتهم من الناحية التربوية؟
ما أنا أتكلم أهو، لهم مكتب تحفيظ قرآن، المكتب لابد يكون 50% منه أيتام.
ما شاء الله.
في كفالة طالب العلم، الكسوة الشتوية، الكسوة الصيفية علينا.
ما شاء الله.
في كفالة الأرملة نفسها إذا كانت الأم أو الأخ الكبير أو العم كفالته نفسه. تزويج اليتيمات الفقراء وكذلك الأولاد،
ما شاء الله،
إعفاءهم من الدروس الخصوصية، رحلات صيفية،
ما شاء الله.
فأنا أرى أن الكفالة الطفل اليتيم إذا كان له أقارب أن تتم في بيته مع أهله وذوي قرابته، لأن هذا أفضل حتى لا يكون هناك الإيه اللي إحنا قلنا الجزئية اللي هي الامتهان والمهانة ومش عارف إيه الكلام ده. لكن إذا كان لقيطا فنضعه في الإيواء الجماعي. أنا زرت جمعية إيواء لقطاء وأيتام ليس لهم أب ولا أم،
إن شاء الله
يكفلونهم من الرضاء، من الرضاعة حتى الكلية.
جميل، جميل.
الرضاعة الأول، ثم بعد ذلك المعهد، معهد ابتدائي، معهد إعدادي، معهد ثانوي، كلية لهم مخصوص، بحيث الطفل لما يتربى في هذا الوضع الجماعي ما يحسش، لأن التعليم واحد والمساواة واحدة، وبعد ما يكبر بيعرفوه. وسيدنا أشكر
دكتور سليمان، خليك معي لو سمحت ثواني. من واقع خبرتك في معاملة الأيتام، هل حضرتك شايف إن، هل أنت تؤيد معي يعني أن يكون رعاية الأيتام في دور الأيتام أم في البيوتات؟
لا، هو حضرتك زي ما قلت لك، الأطفال ليس له اللقطاء أو ليس لأب وأم، يبقى في الإيواء الجماعي،
لكن بشكل عام
مش الإيواء الشخصي. لو الشخصي أنا لا أحبزه ولا ينجح عندنا،
تمام،
الجماعي يعني مثلا إيه، دار الأيتام، دار اللقطاء كله مع بعضه عشان يبقى التربية واحدة زي المدرسة بالضبط.
تمام.
المدرس لما أقول للطالب وقف ودي وقف ودي أجب ودي لم يجب، ما بيحسش بحاجة. لكن ما يكون عنده في بيته عند الرجل في بيته فبيحس عشان ابن الرجل.
تمام.
حضرتك والجمعيات الشرعية وجمعيات النصر نجحت في ذلك، لأن الطفل يربى عند أهله. بس احنا ما نيجي بدي الحاجات دي بنديها في السر، بحيث واحنا عندنا ما شاء الله اعلى نسبه كليه الطب في جمعيه عندنا السنه دي من الايتام،
ما شاء الله، ما شاء الله،
اعلى نسبه في كليه الطب من الايتام.
بشرك الله بخير.
بشرط ان تكون الكفاله كفاله سريه.
اي نعم.
وبعدين احنا بقى بنقول له بعد ما يكبر بقى طبيب، معانا اطباء النهارده كانوا ايتام بيدفعوا لنا كفالات النهارده،
ما شاء الله، ما شاء الله،
جزاك الله خير.
بشرك الله بخير واحسن الله اليك. مكالمه اثرت حلقه اليوم. شيخنا الكريم، تكلمنا عن فضل ورعاية أيتام، أنا جبت اليتيم بيتي، هل هناك ضوابط لرعاية هذا الطفل في البيت؟
نعم،
نعم.
برضو هرجع لورا شوية وأقول لك التربية،
تمام،
والغرس.
أنا
بربيه على الفضائل وبعطيله من الدفء ومن الحنان ومن التوجيه القدر الكافي اللي أنا بعطيه لأولادي، حتى لا يشعر بمفارقة في المعاملة وبعدين يتأثر نفسيا كمان، لأن ده هيكون لها يعني رد سلبي على نفسه. لو أنا عملت أولادي بشكل وعملته هو بشكل، مدام هو عندي في البيت يبقى لازم أعمله معاملة الأولاد تماما بتمام. لازم أغرس فيه الفضائل، كل الفضائل الحميدة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بعدين حينما يبلغ الحلم،
بعد ما يبلغ الحلم، قبل ما ناخد يبلغ الحلم، ناخد الاتصال. أستاذ نجوى من بحيرة، السلام عليكم. أستاذ نجوى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا، تفضلي.
وعليكم.
تفضلي أسمعك، تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك، تفضلي. أستاذة نجوى.
أيوة.
حضرتك بس اسمعيني من التليفون، وتصل التليفزيون عندك وتكلمي مع الشيخ، تفضلي.
أيوة شيخ.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه بالله عليك يا شيخ ممكن اكلم؟
اتفضلي.
في كان في يعني حادثه وفاه حصلت عندنا هنا، واحده يعني في سن يعني عندها حوالي 23 سنه، فهي ماتت فجاه وكده، وانا من يوميها بقى وانا مصابه يعني بوهم فظيع وكده، مش عارفه، وسواس فظيع كده معايا، مش عارفه انام، مش عارفه اعمل اي حاجه، مع اني والله العظيم انا بقرا القران وبصلي ومحافظه على الاذكار وكل حاجه، بس انا مش عارفه اعمل ايه.
ده اسمعيني من الشيخ ان شاء الله باذن الله، بارك الله فيكي. شيخنا الكريم قلنا ان احنا نرعاه كما نرعى ابنائنا تماما. نعم. وبعدين لما يبلغ الحلم،
حينما يبلغ هذا الطفل اليتيم الحلم او الطفله، احنا يعني اصبح هو اجنبي.
تمام.
اصبح اجنبي عن يعني اولا لا يجوز له ان يدخل على امراتي ولا يجوز له ان يدخل على ابنتي لانه اجنبي. تمام. فانا بعرفه، ما دمت انا ربيته وغرست فيه فانا بعرفه ان هذا الوضع حدوده كذا الى هنا، هذا هو الحد. ولا افرق في المعامله.
لا بس لو هيحصل فصل ولا هيحصل ايه بالظبط؟
طبعا
هيحصل فصل. ان هو هودي الدار
مكان، مكان خاص بيه يعني. انا ما دمت تحملت كفلته واخذته في بيتي، بلغ سن الحلم
تمام
وخلاص بدا سن الرجوله، انا هنا بقى بوجهه.
تمام. ده سؤال يا شيخنا عشان بس ما نشتتش الناس. هو الوقت بلغ الحلم.
نعم.
افصله واوديه الدار. افرض انا ما عنديش قدره ان انا ارعاه في مكان اخر. نعم. اوديه الدار وادفع كفالته؟
طب
يا افضل.
اي نعم.
اي نعم.
تمام. اسمع دكتور اسامه ليه؟
اتفضل.
فكره اللي حضرتك بتقول عليها والشيخ اللي بيقول عليها، ونفس الرد على الاخت الفاضله اللي كانت بتسال على فكره الاختلاط ما بين الاولاد.
نعم.
الواقع من خلال خبرتي انا على ارض الواقع، كل الدور اللي انا اتعاملت معها كانت الحقيقه بتعمل نوع من انواع الفصل.
تمام.
يعني اغلب الدورات اما بتبقى دور ايتام بنين او بنات من الاول. تمام. يعني كل المقيمين فيها اما ذكور فقط.
جميل.
او بنات فقط.
جميل.
هناك دار كانت فيها اللي هو الاختلاط. كان في مدخل خاص للذكور ومدخل خاص للاناث
ما شاء الله.
فالحقيقه يعني كل الدورات اللي انا شخصيا اتعاملت معاها كانت
ما شاء الله. طب دكتور محمد هنا مصر عايز اتكلم فيها.
كنت عايز برضه اعلق على حاجه اللي هو فكره العلاقه ما بين الطفل وبين المشرفه بتاعته او الام البديله.
لكن في نقطه الاول عشان بس ربطنا كلام حضرتك بكلام الشيخ. دلوقتي هذا الطفل الذي نشا عندي في بيتي وقعد مثلا وليكن 12 سنه حتى بلغ الحلم.
تمام.
دلوقتي عشان نفصله طبعا الامر صعب جدا. هو ارتبط بالبيت عاطفيا وارتبط بي انا كوالد كوالده واخواته، هفصله ازاي يعني؟ ازاي اهيئه لهذا الفصل؟
بهيئه لان الطفل بيبقى محتاج او هذا الشاب محتاج للحب والرعايه. الحب والرعايه بتبقى منقسمه لثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي قبل 5 سنوات، من ساعه الولاده لخمس سنوات، الطفل هنا محتاج للرعايه عن طريق الملامسه الجسديه. محتاج ان هو يتشال ويطبطب عليه وان هو يتحضن وان هو يتباس، وكل الاحتياجات دي بتبقى عن طريق التلامس. الطفل هنا بيشعر بهذا الكلام عن طريق التلامس. من سن 5 سنين لسن 12 سنة بيبقى جزء من الحساس بالحب والرعاية من القائمين عليه بيعتمد على جزئين بقى، عن طريق التلامس الجسدي اللي هو فكرة ان انا اطبطب عليه واحضنه، وعن طريق الكلام وعبارات الاستحسان.
تمام.
برافو عليك، انت شاطر، انت عملت الواجب كويس، انا مبسوط قوي. الابتسامة لما يجيلي، ان انا يحس مني بالترحاب. كل الحاجات دي بتبقى دي غير جسدية.
انا سؤالي هنا الوقتي هو بلغ الحلم وانا همشيه هودي الدار؟
لا انا مش هودي الدار، هعتمد على الرعايه على الحاجات اللفظيه وليست الجسديه.
ويقعد فين؟
يقعد في البيت برضه بس في اوضه لوحده.
ما برضه صعب يعني. تعرف ان البيوتات كتير من البيوتات كانت يعني على ارض الواقع. ممكن كتير من البيوتات ما يكونش عندها القدره ان هم يكون بيته كبير باعتبار نفسه الاوضه، طبعا مش هيخش ويطلع باذن يعني. فخليني اضطريت ان انا اودي الدار، هفصله ازاي عن الاسره دي؟
يعني هتبقى الامور صعبه جدا طبعا. انا عشان كده بقول لحضرتك ان هو الافضل ان هو لو ما كانش البيت هيبقى عنده الامكانيات ان هو يتكفل هذا الطفل اليتيم، خلاص يبقى من الافضل ان هو يدركه في الدار.
حتى
لا يرتبط ونعمل له نوع من انواع الانفصال او الاحساس بعد ما تعود على الجو الاسري. يعني هو الطفل في الغالب بيفضل الطفل نفسه بيفضل الجو الاسري عن الجو اللي موجود
يعني. اقدر اقول لحضرتك كنت معنا يعني انت تؤيد ان الطفل يعني غالبا يربى في دار الايتام افضل.
الا اذا كان هذا البيت عنده كل المقومات التي تؤهله لتربيه هذا الطفل.
إينا.
وده في الغالب بتبقى مقومات صعبه وليست.
لكن لو حصل قدرا ان هو قعد في بيت عمره 12 سنه وبعدين تم الفصل، حضرتك شايف ان هو برضو من الافضل ان هما يبقى فيه زيارات متتاليه له في الدار ورعايه تامه عشان برضو ما يحسش
والانفصال يبقى تدريجي وليس فجائي عشان ما يعملوش نوع من انواع الصدمه النفسيه.
تمام. جميل. شيخنا الكريم تحب تضيف حاجه؟
اي نعم
اتفضل.
انا يعني اللي انا بقى عاوز اركز عليه زي ما ست الدكتور تكلم وقال ان التوجيه هنا بيبقى على 3 مراحل. المرحله الاولى من الولاده حتى 5 سنوات، المرحله الثانيه مثلا لما 10 سنوات او 8 سنوات، هي دي مرحله الغرس.
تمام.
وده اللي تكلمت فيه في الاول.
جميل.
انت بتغرس فيه وبتاهله.
تمام.
انه يستوعب ويستقبل اللي انت توجهه فيه بعد كده. وبعدين لما تيجي تنقله نقلة من بيتك لما دار الايتام هتنقله فعلا نقلة تدريجية، مش ما بين عشية وضحاها تنقله بعدين يصبح في عالم تاني، بعد ما كان في عالم اصبح في عالم تاني مع ناس تانية مع معاملات تانية.
تمام.
لا لازم تنقله وتؤهله. وتكون الزيارات بتاعتك معاه يعني زيارات متقاربة، ويبقى فيه وداد دائم واتصال دائم بين أولادك وبين أولاده وبينك وبينه وهكذا، ودائما وأبدا تمد يد المعونة.
نعم.
حتى هو في الدار.
نعم.
حتى لا يشعر بانفصام في الشخصية.
نعم.
لأن دلوقتي حياته كلها تتحول، احنا عاوزين يفضل ماشي على الطريق.
تمام.
اللي احنا غرسناه فيه منذ الصغر هو اللي احنا بننميه فيه في دار الأيتام. يعني أنا أعرف مثلا إخوة قائمين في الجمعية الشرعية على كفالة الأيتام. سبحان الله العظيم الناس يعني بتتسابق
إن شاء الله
وتتبارى
إن شاء الله
في من يوصل هذه اللقمة لليتيم
ما شاء الله.
يعني هضرب لحضرتك مثال فضلا عن الكلام اللي قاله أخونا دكتور سليمان عبد سليمان. يعني الإخوة إذا كان اليتيم بيحصل مثلا 20 جنيه في الشهر أو 50 جنيه
أو أكثر
أو أكثر أو أقل، دي نسب لا تذكر.
صحيح.
لكن العامل النفسي،
صحيح،
العامل النفسي عند اليتيم شكله إيه؟
هنا نقطة يا شيخ علي أنا عايز أقول إن برضو نرغب المشاهدين إن برضو إحنا يعني لما يودوا الأطفال دور الأيتام يا ريت ينقي دار أيتام يكون تشرف عليه جمعية شرعية أو جمعية أنصار السنة أو جمعية يعني تحيي فيها المناهج التربوية.
وأنا أنا بضم صوتي وبقول كمان القائمين على دور الأيتام لابد يكون عندهم دراسات تربوية.
نعم.
كيف يتعاملوا مع
انتقاء دور
لازم عنده دراسات تربوية عشان يتعامل مع هذا الجيل.
تمام.
بنات
ونحن بفضل الله في الجمعية الشرعية وأنصار السنة عندنا مناهج تربوية تام
ما شاء الله. إيه أخوات الله. وأنا بقولك رأيته بعيني رأسي. يعني من يحملون الأرز والدقيق والسكر واللحم والدجاج وفي غاية السعادة وفي غاية السرور وهو ماشي بالليل وبيطرق الباب وبعدين يفتح الباب يضع الشيء ويمشي على طول من غير ما يلزمش هو يتعرف هو مين.
نعم.
او مين اللي تبرع بهذا يعني. انا بجد فيها لذة وبجد فيها سعادة وبجد فيها قربة الى الله عز وجل.
نعم.
لان ده هو ده ديني.
تمام.
هو ده ديني.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا دلوقتي انا جبت طفل وزوجتي ارضعته يعني قدر الله عز وجل وتوفيت انا، هل يرث فيه هذا الطفل؟
هذا الطفل لا يرثني.
نعم.
هذا الطفل لا يرثني
مع انه ابني واخو ولادي
هو في الرضاعه.
نعم. لكن لا يرث.
لكن لا يرث. وده من الامور يعني اللي حددها الشارع الحكيم ان هذا لا يرث.
تمام.
طبعا كان في يعني في مساله لبس بين الجزئيه دي وبين جزئيه التبني، والتبني طبعا تعرف كانت ظاهره منتشره في الجاهليه.
إيه.
قبل الاسلام وحتى في صدر الاسلام.
إيه.
يعني اول خمس سنوات او اربع سنوات في صدر الاسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان لازال فيه التبني، ولذلك يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان عنده زيد بن حارثة طبعا ده كان من السبي كان مولى فكان من السبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبني ما كانش حرم، ولذلك كان زيد ينادى بزيد بن محمد، لقب بزيد بن محمد، فكانت دي ظاهرة منتشرة وكانت في الجاهلية
بمرثوه. لعلي أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابني يرثني وأرثه.
نعم.
حتى نزل آية التحريم. نعم.
كان يرثه.
نعم.
وفي الجاهلية كانوا يورثونه.
إيه. نعم. تمام.
ولذلك هنا لما نزل تحريم التبني كان له ضوابط شرعية. نزل ليه التحريم؟
ما هي الحكمة؟
التحريم. نعم. جاء ليه؟
لماذا؟
شوف يا أخي الحبيب، أول حاجة هو لا يثبت بالنسب حتى لا يرثوني الشرع.
تمام.
وحتى لا تضيع الحقوق. لأن أنت بتنقل نقلة تانية خالص. تنقل الإرث إلى من لا يستحق لأنه ليس من نسبي. الأمر الثاني كان الكفيل الذي يتبنى كان يحرم عليه زوجة هذا المتبنى. تحرم عليه زوجته.
تمام.
على اعتبار أنه هو ابنه كان بيعامله معاملة الابن تماما بتمام.
أيوة.
مدام هو متعامل معاملة الابن تمام بتمام فكان يرثه.
نعم.
وكان له كل الحقوق التي من الابن الشرعي الحقيقي أصبحت للمتبنى.
تمام.
فكان هذا الذي تبنى هذا الطفل حتى كبر وتزوج أصبحت زوجته محرمة عليه.
نعم.
محرمة على هذا.
يعني كل الأمور الشرعية تجري على ابنه اللي هو من صلبه.
نعم.
نعم.
تجري على ولده.
تمام.
الذي هو منصبه، أما على المتبنى لا.
نعم تمام.
فلا حرم الإسلام التبني لهذين الأمرين.
يعني أمر مش سهل، يعني ده يتعب ضرب شرعية كتير جدا وفي ضياع أنساب.
القرآن يقول أدعوهم لآبائهم.
نعم.
أدعوهم لآبائهم، أنت تدعيه لأبوه، إنما تنسبوش إلى نفسك.
نعم.
تدعوه لأبيه، وبعدين هو في الأصل هو أخوك في الدين.
نعم.
ومولى.
نعم. بس يرضيك تزال حد من ذكر ناس؟
اتفضل.
أستاذ حسن السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا أهلا ومرحبا.
ممكن أكلم شغلة سمحت؟
الله يكرم الشيخ أسمعك، تفضل.
الشيخ علي كلمني سمحت.
تفضل.
السلام عليكم الشيخ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك الحاج حسني.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
والله منور أستاذ والله.
الله ينور عليك ويرفع قدرك.
أنا حسني أبو السيد، عارفني؟
أي نعم طبعا أعرفك.
والله احنا مشرفين بك والله.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
معانا واحد بيقول لك لو جه لو واحد، الله يبارك فيك.
ايوه اكمل اتفضل.
لو واحد متبني واحد ممكن يجوز بنته؟
اي نعم، قصدك لو واحد راعي واحد في بيته يجوز بنته. تسمع لجاي من شيخنا الكريم ان شاء الله باذن الله. تفضل يا شيخنا.
تفضل.
اي نعم خلينا نجيبه. اي نعم.
اي نعم. طبعا
رعيت طفلا يتيما في بيتي وكبه.
نعم.
هل يجوز ان ازوج بنتي ولا لا؟
شفت السؤال اجابه.
اي نعم. وسبحان الله.
يعني هو ولدي؟
لا ليس ولدك.
هو اخو اولادي؟
لا.
في رضاعه؟
لا.
ما المانع؟
اي نعم.
وحاجه جميله كمان
انه ده يعني يبقى كمان الترابط.
تمام.
باب الترابط يبقى يعني صنعت معروفا.
اي نعم. بارك الله فيك.
اولا هو ليس ولدك، ثانيا لا يرثك، ثالثا هو ليس اخ لأولادك أو لبناتك، وليس ابن لزوجتك.
تمام.
أربع حاجات أهو.
إينا.
ما مش موجودين يبقى ليه ما تجوزوش.
إينا. بارك الله فيك.
نعم الله يبارك فيك.
دكتور محمد دان جالي سؤال عن طريق موقعي الخاص. تقول فيه الأخت: كفلت يتيما منذ أن كان رضيعا واحتضنته وربيته مع أولادي، إلا أنني أشعر منه بروح عدائية تجاه أطفالي، فكيف أعالج هذا الأمر؟
ده حضرتك بقى من المشاكل الأساسية اللي بتحصل أثناء كفالة طفل مع أولاد أو في بيت.
تمام.
اللي بيحصل إن أنا يعني كأب أو كأم غصب عني بيبقى في نوع من أنواع الحب أو الحنان
لابني أكتر
لابني. والصورة دي ودي مهمة قوي ما بيظهرش في صورة الكلام.
تمام.
يعني أنا ممكن أبقى حريص إن أنا زي ما بقول لابني وبقول لليتيم أنا بحبك، وهنا بقول له أنا بحبك، بس تعبيرات الوش وحركات الجسم بتبقى مختلفة. يعني بمعنى إيه؟ ممكن وأنا بستقبل ابني وأقول له أنت وحشتني، بس وش بيضحك فيستقبل ده بصورة كبيرة جدا. لكن ممكن أقول للطفل التاني أنا أنت وحشتني بس بشكل مكشر. فالقدامي أو المستقبل أو الطفل ده بيستقبل التكشيرة أكتر بكتير ما بيستقبل الكلام. فممكن الأخت الفاضلة ممكن هي من جواها حاسة أن هي بتتساوى في المعاملة، لكن في حقيقة الأمر هي مش بتساوى في المعاملة ولا حاجة، لأن التعبيرات الوجهية أو التواصل الغير لفظي أو التعبيرات بتاعة الوجه في الغالب هتبقى مش حيادية او مش بصوره متساويه، وبالتالي هذا الطفل بيبتدي يحس ان هي بتحب الاولاد التانيين اكتر منه، وبتبتدي يحصل نوع من انواع الغيره، والغيره بتبقى مقابلها العدوان، يبتدي ان هو يغير منهم، وبالتالي يبتدي ان هو يبقى عدواني ضدهم او يعمل حاجات عشان يجذب انتباه الام. عندما يشعر الطفل انه غير محط الاهتمام او غير موضع الاهتمام
بيحاول يعمل اي حاجه تثير الانتباه.
تثير الانتباه، وفي الغالب بتكون اشياء مستفزه. فيبتدي ان هو مثلا يكسر او يبقى عدواني او يبتدي يعمل افعال غير
وغالبا بيكون رد فعلي على الطفل هو مش ابني بيكون اقصى شويه،
وهو ده اللي الطفل عايزه. يعني هي الفكره ايه؟ ان الطفل بيعمل حاجه مستفزه عشان يحسسني ان انا موجود، ويكون رد فعل الام ان هي تتنرفز وتبقى متعصبه صباح وحاجات زي كده، وتبقى مهتميه بيه على هذا الموقف.
تمام.
وبالتالي هتفضل السلسله مستمره، هو عشان يحصل على الاهتمام بيعمل حاجات مستفزه، وهي بترد بيبقى رد فعلها طول ما هو بيعمل حاجات مستفزه بتهتم بيه بطريقه سلبيه.
طب كيف اعالج الامر يا استاذ
محمد؟ اعالجه ازاي بقى؟ ان انا اقلب الوضع ازاي؟ ابتدي اهتم بهذا الطفل عن طريق الحاجات الايجابيه اللي بيعملها، واهمل نوع من انواع الاهمال للحاجات السلبيه. بمعنى الطفل ده عمل الواجب بتاعه كويس، في الغالب الام تقول ايه؟ الحمد لله بقى ان هو ريحني خلاص، يعني تعتبر ان ده حاجه عاديه خلاص بقى. لكن هي المفترض ان هي تهتم جدا وتقول له برافو، وممكن
تشجعه
تشجعه.
ناخد اتصال نرجع تاني بعد اذنك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ازيك يا استاذ عمر؟ بارك الله فيك وأعانكم الله.
الله يحفظك.
اسال الشيخ سؤال بعد اذنك.
اتفضلي شيخ اسمعوكي.
جزاك الله
بس خير. بس عايز يكون في صلب الموضوع.
ايوه في صلب
الموضوع. نعم بارك الله فيك. تفضلي.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في اخت في الله واخ في الله، هما تبنوا طفلة وهي صغيرة، اخدوها عندهم البيت ونسبوها لاسمه، يعني كتبها باسمه وكتب لها ورث يعني حاجات تخصهم يعني باسمها، هل ده يجوز؟ انا عايزة انصحهم بس مش عارفة اعمل ايه. هما يعني مخبيين على الناس وقالوا ان هي بنتهم، لكن انا عارفة ان هي مش بنتهم.
نعم.
قول لي يعني فدني اعمل ايه، ولا حضرتك توجه لهم سؤال ولا ايه؟ انا مش عارف.
نعم بارك الله فيك واسمع اجابه ان شاء الله من شيخنا الكريم. طيب دكتور محمد نكمل.
فكنت بقول لحضرتك ان هذا الطفل بيبتدي يعمل حاجات مستفزه، اعالج الموضوع ازاي؟ اعالج الموضوع ان انا اهتم بيه عن طريق الحاجات الايجابيه، وده بيعمله نوع من انواع الدعم النفسي له، واحساسه بذاته يبقى احسن، وثقته في نفسه تبقى احسن، مش عن طريق الحاجات السلبيه اللي هو بيعملها.
نعم.
لانه في الغالب هذا الطفل عشان يحصل على اهتمام هذه الام اللي في الغالب بتبقى مهتميه باولادها اكتر، هيبتدي ان هو يسير غزها ويسير حنقها ويسير عن طريق العدوان، عن طريق التصرفات، هذه التصرفات المستفزه.
ارى ان قلبك ينبض بحب اهل الجزائر. السلام عليكم. استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا ومرحبا. تفضل.
كيف حالك؟ عليكم السلام.
بخير حال والله الحمد لله. أهلا ومرحبا بك.
زينك يا عم الحمد.
تفضل يا حبيبي. تفضل اسمع. بخير حال والله. تفضل.
الحمد لله. ممكن أسأل الشيخ؟
أي الشيخ اسمعك.
أي شيء صديق لي صديق.
إيه نعم.
عندي صديق أنا أتصل من جزء الوقت العادي. عندي صديق جاهل جدا. جاهل جدا لا يفهم شيئا. ماذا افعل ايها الشيخ؟ جزاك الله خيرا.
لا ثانيه استاذ محمد، حضرتك سؤال
عنده صديق.
اي نعم.
يعني جاهل لا يعرف شيئا، كيف انصحه يعني؟
اي نعم. طيب ناخذ اتصال من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا. تفضل.
حضرتك في بعض الدور يعني بترفه عن الايتام وكده، يعني بتعلمهم الموسيقى يعني، وبتوديهم مثلا ايه السينما وكده يعني.
اي نعم. اسمع يتوب علي وعليهم. اسمع جاي من شيخنا الكريم ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. منكم دكتور محمد.
ده هيبقى الجزء الاساسي في تعديل سلوك هذا الطفل. الطفل لو حس ان الام بتهتم بيه عن طريق حاجات هو ايجابيه، هيبتدي ان هو يزود في هذه الاشياء الايجابيه. وان كان حس ان هي بتهتم بيه عن طريق الحاجات السلبيه، مجرد بس شكواها ان هذا الطفل عدواني، ده نوع من انواع الاهتمام.
يعني مفيش معنى تبالغ في التشجيع من باب ان هي تشجعه.
أيوة. ويبتدي ان هو يكتسب هذه السلوكيات. وتبقى هي السلوكيات هي دي محطه انظار الطفل.
تمام. في حاجه ثانيه ممكن تخليني ممكن تخليه يشير روح دي من عنده؟
ان انا احاول ان انا يبقى الروح بينه وبين الاولاد فيها تعاون وليس تنافس.
تعاون وليس تنافس.
بمعنى ما اقولش مثلا اللي هيطلع الاول هديله جايزة. لان ده معناه ان انا عشان اكسب محتاج ان انا اجيب درجة عالية وحضرتك تجيب درجة منخفضة.
تمام.
لكن اقول ايه؟ لو احنا كلنا جبنا درجات حلوة، انا هجيب لكم مثلا علبة حلويات نوزعها علينا، فيبقى مصلحتي ومصلحتك ان احنا الاتنين نجيب درجات عالية
ان شاء الله.
فيبتدي هما الاتنين يبقى فين بينهم وبين بعض نوع من انواع التعاون مش التنافس. وابتدي اشجعك عشان تبتدي انت كمان تجيب درجة. ممكن اعمل حاجة كمان، اقول لو انت عملت حاجة لاخوك مثلا، لو ذاكرت له وخلصت له حاجة اديك انت جايزة. يبقى انا بشجعه على ان هو يبقى مسؤول، وفي نوع في نوع من انواع المسؤوليه ناحيه الاخ الثاني.
إيه؟
وخاصه لو كان هذا الاخ صغير.
تمام.
يعني كان تضفر ممكن اقول للطفل الكبير اللي هو اليتيم، لو انت مثلا عملت كذا لاخوك انا هعمل لك الجائزه او اعمل لك حاجه فلانيه. إيه؟
طيب دكتور محمد، يعني خلينا نتكلم بشكل ثاني. لو كان ابني الذي هو من صلبي لمست منه روح عدائيه تجاه هذا الطفل الذي اراه في بيتي، يعني يا بابا انت بتعمل له كل حاجه وهو اخويا تقريبا سوينا في بعض، ازاي انمي فيه روح الرحمه والشفقه والموده على هذا الاخ؟
ده بيبقى جزء طبعا ديني اساسي، ان انا ابتدي ابين له قد ايه الاسلام والايمان ان هو بيحص على الرحمه بهذا الطفل اليتيم. وابتدي ان برضو الجزء الثاني ان انا احسسه ان هذا الولد فيه بينهم وبين بعض نوع من انواع التعاون.
تمام.
وابتدي اعمل لهم اهتمامات مشتركه. بمعنى ان انا مثلا ايه اخدهم هم الاثنين يلعبوا كوره، فيبتدي يحس الولد ان اخوه محتاج اخوه في ان هو يلعب معاه. ابتدي مثلا العب كمبيوتر مثلا، يبتدي ان انا مثلا اجيب له لعبه ما يلعبهاش الا اثنين، فيبتدي يحس ان هو اخوه اخوه برضو محتاجه عشان يلعب معاه، وبالتالي يحس ان اخوه برضو اذا كان انا برعاه لكن هو بالنسبة له له فايدة. تمام. لان الطفل الصغير ما بيستوعبش فكرة المستقبل، فكرة هو اللي بيستوعبها فكرة اللي هي المتعة اللحظية. تمام. فلازم اربط له كل حاجة عايز اعملها بمتعة معينة في اللحظة اللي هو فيه.
بارك الله فيك واحسن الله اليك يا شيخنا الكريم. نرجع لسؤال اختنا كانت بتتكلم عن هذا الاخ الذي توفى، والطفل الذي كان في بيتي كتب له شيء في الميراث.
هو كتبه باسمه. هو كتبه باسمه ولم يعلم احد.
نعم. ايه الحل؟
فده هذه مخالفه شرعيه صريحه. وبعدين هو اولا لا يجوز شرعا.
يعني هل تنفذ هذه الوصيه؟
لا تنفذ.
والاخ مات.
لا تنفذ هذه الوصيه.
نعم.
من الممكن ان يهبه هبه
وهو على قيد الحياه. نعم.
او يعطيه عطيه.
تمام.
بس بشرط الا تزيد عن ثلث التركه.
نعم.
يعني لما جاء احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل ذلك. فقال يعني اترك مالي كله يا رسول الله، تصدق مالي كله يا رسول الله، او اهب مالي كله يا رسول الله. قال لا. قال فبنصفه؟ قال لا، بالثلث، والثلث كثير. يعني له ان يكتب له عطيه او هديه او منحه، ولكن لا يورث. ولا يكتبه باسمه، لأنه كتبه باسمه ولم يعلم أحدا.
نعم.
فالأخت السائلة يعني عليها أن تخبر أهل الحل والعقد في هذا الأمر.
نعم.
لأن هذه أولا إذا كان الرجل قد مات وفعل ذلك، لو قلت الحقيقة أنت بترحميه.
نعم.
أنت بترحميه في آخرته.
تمام.
فأخبري وما كان ينبغي عليه أن يورثه في ماله.
نعم. طيب شيخنا كريم، خلينا نعتبر أن هذا الأخ الذي توفى معرف الحوالين ان هذا ليس بابنه.
لا.
لكن بعد ما ميراث اولاده بعد التقسيم كان كاتب على جنب كده زي ما تقول ايه مبلغ وليكن 50,000 جنيه هبه لهذا الطفل.
نعم.
هبه لهذا الشاب عشان يرعى بعد ما يموت. يعني هل يجوز؟
هذا جائز شرعا.
نعم.
هذا جائز شرعا.
اذا الهبه لا تكون على قدر حدائق فقط، يعني ممكن تكون بعد ما مات.
ممكن تكون بعد الممات.
اي نعم. بارك الله فيك. شيخنا الكريم، وجدت لقيطا في الشارع.
نعم.
هل اخذه ورعاه في بيتي ولا ابدا اعلن عنه؟ اعمل ايه بالظبط؟
والله يعني المجال مفتوح.
تمام.
انا لن اتركه، لان انا يعني رايت ذلك بنفسي. كنت اماما في احد المساجد، فلما خرجنا من صلاه الفجر وجدنا طفله. طفله رضيعه، يعني مضى على ميلادها بتاع ساعات. فسبحان الله تبرعت احدى الاخوات واخذت الطفله، وهي يعني كانت لا تنجب.
هنا.
فلما جاءتني في اليوم التالي فقلت لها اذهبي الى مركز الشرطه واكتبي محضر، وهم يوجهوك على الطريق الصحيح. تمام. ويبقى انت ماشي ضمن القنوات الشرعيه،
ومن هنا حتى يستدلوا على اهلها وفي رعايتك.
نعم.
وتاخذي عليها الاجر.
واحنا عرفنا كلنا كرواد المسجد.
هنا.
عرفنا ان في طفله كذا 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 كذا، كلنا عارفين.
هنا.
يبقى اللي هيعرف اهلها يبقى هيبلغهم، او ان كان اهلها هم متنكرين لها، خلاص احنا عرفنا ان البنت الفلانيه في المكان الفلاني ومحطوط لها اسم معين ومحطوط لها اسم اب معين، وهي تكفلها ما دامت على قيد الحياه.
احسن الله اليك وبارك الله فيك. دكتور محمد، حضرتك باعتبارك مستشار لكثير من دور الايتام هنا في مصر والقاهره، كيف ترى اقبال الناس على زياره هؤلاء الايتام؟ الناس هم اساسا مش من اهلهم، يعني من باب السعاده وصلوا عليها.
انا شايف ان في يعني الحقيقه يعني اتجاه ايجابي ونظره فعلا اسلاميه صحيحه تجاه هؤلاء الايتام في الاماكن اللي انا تعاملت معها.
تمام.
انا شايف ان بيتعاملوا معهم كويس جدا. الهبه اللي السيد شيكه بيتكلم عنها موجود جدا، لان انا شفت في ناس كتيره بيعملوا حاجه اسمها زي دفتر توفير لهذا الشاب اليتيم. هذا الدفتر بيبتدي ان هو يحوش له فيه مبالغ ماديه معينه بيجيب بها بعد ما يكبر، يعني ممكن يجيب بها شقه للزواج، او لو كانت بنت بتجيب بها ان هي تجهز بها نفسها. فبيعملوا يعني بيبقى في اتجاه كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت القائمين على هذه الدور ناس في غاية الإيمان وفي غاية التقوى على هؤلاء الأيتام. لدرجة ان في يعني في سيدة فاضلة مسؤولة عن 3 دور أيتام بتقضي في دور الأيتام اكتر ما بتقضي في وقتها وعشان بيتها. فيعني هي ست فاضلة، وانا يعني ببقى سعيد جدا جدا بهذا الاتجاه، وبحس فعلا ان ده جزء يعوض هؤلاء الأيتام عن ما فقدوه
إينا.
وإن كان لا يعودهم تماما.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. باعتبار حضرتك أحد الدعاة الأزاهرة وأحد دعاة وزارة الأوقاف، كيف ترى يعني اهتمام وزارة الأوقاف بالأيتام عن طريق المساجد والجمعيات؟
نعم، يعني احنا لا يعني لا نكل ولا نمل من دائما وابدا من دعوة الناس الى التبرع للايتام وكفالة الايتام، لان ده من صميم دعوتنا.
وكثيرا ما توجهنا الخطباء ايضا،
وكثيرا ما توجه الخطباء والدعاء والائمة على كفالة الايتام والتصدق للايتام. وانا ذكرت لحضرتك يعني ان هذه الامة لا ينقطع ولا ينعدم فيها الخير.
صدقت،
لا ينعدم فيها الخير ابدا. فصدق ربي إذ يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة محاطة بهذا الفضل وموصوفة بهذا الفضل، إزاي تتأهمل في حق شرعي؟ أمة يعني يصفها ربها سبحانه وتعالى بأنها من خير الأمم على الإطلاق.
سبحانه يوديك تزال حد من اسكندرية.
نعم
أستاذة ليلى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
حاضر،
تفضلي أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله
أخ عمر،
أخ عمر الأول مرة أتصل بقناة الرحمة، جزاكم الله خير،
شرفتينا ونورتينا.
جزا الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان والقائمين على القناة،
أحسن الله إليك،
جزاهم الله كل خير.
بارك الله فيك،
كل خير يا رب.
أهلا بضيوفك الكرام الأستاذ الشيخ علي عبد الشكور والأستاذ الدكتور محمد رمضان،
وتحياتهم أيضا لك.
ربنا يبارك فيكم.
بارك الله فيك. عندك مداخلة معنا في الموضوع؟
نعم، عندي مداخلة. بتكلم مع حضرتك ان فعلا شرف لليتيم ان يكون افضل البشر كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ونحن والله نحن يعني نفعل في المساجد، نذهب الى ملاجئ الاطفال ونرى والله كم احتياج الاطفال الى كل يعني مد، كل شيء مادي ومعنوي والله.
نعم بارك الله فيك.
يعني الطفل يريد ان يكون معه اما فعلا، نحن نشعر بالامومه عندما نتحدث مع هذه الاطفال ونتبناهم معنويا وماديا والله، ونشعر بالسعاده كامله مع هؤلاء الاطفال والله. وجزا الله خير الشيخ والدكتور وهم يتحدثون عن هذه المعلومات الجميله عن الاطفال وكيفيه التعامل معهم باذن الله.
بارك الله فيك واحسن الله اليك، شكرا الله لك. طيب شيخنا،
انا اعرضك على حاجه بس بسيطه بالنسبه للفاضله.
طيب
يعني انا بشكرها طبعا على المجهود اللي هي بتعمله، بس انا دلوقتي حرصا على مصلحه الطفل اليتيم. حاليا مصطلح الملجا او ما عادش يذكر في اي مكان، دلوقتي بيطلق عليها دور الايتام.
افضل
يعني أنا ارجو ان كل المشاهدين واحنا في هذا البرنامج الفاضل يعني ما حدش يقول بعد كده الملجا،
ان شاء الله يبقى بها لا بلسانها. يعني ان شاء الله
يعني احنا
تصحيح مفهوم. طيب
تصحيح مفهوم لكل الناس، مش هي
بسرعه.
شيخ علي، في نهايه هذه الحلقه توجه كلمه اولا لرجال الاعمال من ناحيه كفاله الايتام، وايضا توجه كلمه للامه، ماذا تقول؟
نعم، اقول اولا لاهل الفضل،
نعم،
ممن امتن الله تبارك وتعالى عليهم بنعمه المال.
نعم،
وقبل نعمه المال نعمه التقوى
ان شاء الله.
اقول ان اردتم أن تصحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما قال عليكم بكفالة الأيتام. وأقول للفقراء، ليس رجال الأعمال ولا الأثرياء، أقول لكل فرد في المجتمع، أنت تستطيع أن تكفل يتيما ولو بالقليل. إيه يعني لما أقبض مرتبي وأدفع مرتبي 20 جنيه لليتامى هيحصل ايه؟ العشرين جنيه لا هي هتفقرني ولا هتغنيني،
على حسب الحالة.
حسب الحالة مش الحالة.
انت نقول على قدر المستطاع يعني، ايا كان مبلغ. نعم
يا اخي الحبيب، المسلم للمسلم كالبنيان.
نعم،
ان الله يحب الذين ايه يقاتلون في سبيله صفا كانهم
بنيان مرصوص.
نعم، فالمسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضه.
نعم،
لو انا استنيت لما يبقى عندي 1,000,000 جنيه عشان اتصدق، ما فيش صدقة.
احنا قدر المستطاع
ولو بالقليل. يا اخي انا اذكر ان ابنتي منذ عدة ايام والله العظيم ذكرتني، يعني انا ما درتش بالي لها قوي، ولكن قالت يا ابي انا اريد مالا، لانني يعني كنت قد اخذت على نفسي عهدا ان اتصدق بصدقة لله. قلت له لك هذه
هذا من حسن مبثها
وأنا قد تصدقت
بارك الله فيك
ولكن أنا يعني أحسست
تغلس في البنت
نعم أحسست بإيمانها وبحبها وبالتزامها وشجعته قلت لها نعم إن شاء الله أعطيك بإذن الله فإحنا عاوزين المجتمع كله يبقى كده مجتمع متكافل مجتمع متحاب يعني الذي من الله تبارك وتعالى عليه يعطي
نعم
لليتيم يعطي المسكين حتى اسم حديث النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله
يقول
عليه وسلم.
الساعي
نعم.
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
نعم.
كالمجاهد في سبيل الله
إن شاء الله
في فضل بعد كده
لا نعم
في فضل بعد كده
شيخنا الكريم الآن حتى نكون ما أهملناش أسئلة حد من إخواننا متصلين الأخ اللي اتصل من سوهاج بيقول إن كثير من دور الأيتام الآن بيحبوا يروحوا الأولاد ودهم السينما يسمعوهم موسيقى فيفسد هؤلاء الأطفال بدل ما يصلحوهم
أنا قلت يا أخي أنا يعني أنا أود
نعم.
أن القائمين على هذه الدور أولا لابد أن يتربوا إسلاميا نعم.
تمام
إذا تربى إسلاميا هيعرف إن الموسيقى حرام الرقص حرام الأغاني حرام ما دام عرف إن الأغاني حرام والرقص حرام والموسيقى حرام كل الكلام ده هيبقى ممنوع
نعم
يبقى لازم ناس مؤهلين علميا والعلم اللي أقصده علم شرعي
نعم
علم شرعي ما علم الدنيا
ويفضل يكون هناك جهة شرعية أيضا في الدار
لأن نعم. لأن أنت بتعلم الولد إيه بتعلم نعم. البنت إيه بتدرس فيه إيه هتقولي من باب الترفيه والله العظيم ما في لذة أفضل من الذكر
لذة الطاعة
من التسبيح
نعم.
من التحميد
نعم.
من القرب من الله عز وجل
نعم.
هي دي اللذة الحقيقية
لعلنا يا شيخنا الكريم من هذا المنبر ننادي جميع القائمين على دور الأيتام أن يكون للدار مستشار شرعي
نعم
أليس كذلك؟
نعم
إيه نعم بارك الله فيك محمد تحب تقول لنا في آخر هذه الحلقة
كنت يعني تكملة لكلام الشيخ أن الكفالة مهمة جدا ومش الكفالة لازم في صورة نقود ممكن تكون الكفالة معنوية في صورة ان انا اخرج الطفل ده واروح عنه ده نوع من انواع الكفالة ممكن اكون ما كانش عندي فلوس لكن انا عندي وقت ان انا اذاكر لهذا الطفل اليتيم واساعده في المذاكرة ده نوع من انواع برضو الدعم ممكن يكون الكفالة ان انا اساعده في حل مشكلاته يعني انا اكون اكبر منه اساعده في حل مشكلاته ممكن يعني
الكفالة ان انا دكتور محمد اروح ازوره في الدار والعب معاه
ايوه ما دي الكفالة المعنوية يعني مش لازم تكون
جميل والله لفة طيبة
اساعده في اداء دروسه اساعده في مثلا حل مشكلاته
ولعل من هذا المنبر ايضا ننادي واشد على ازيك ونقول ايه المنع يا شباب ان احنا وليكن مثلا كل اسبوع كل شهر في اي يوم فاضي اقرب دار ايتام لنا ان احنا نروح نزورها نزور الدار من باب ادخال السعاده اولا نحس بالاجر عند الله عز وجل ثانيا ادخال السعاده على هؤلاء الاطفال نذاكر لهم نلعب معاهم ندخل عليهم بهدايا وده رايك يا شيخ
نعم نعم وبعدين نعم. يا اخي انت الا تعلم ان زياره اليتيم وكنا بتمسح على راس اليتيم دي
نعم
دي طاعه لله عز وجل
نعم
اولا ترقق القلب يعني
ولها اثر عظيم في قلب اليتيم
نعم,
نعم.
ترقق قلبك انت يعني انت مستفيد قبل اليتيم
إيه نعم
ترقق قلبك انت تذكرك يا اخي لو انت ولدك مكانه
نعم حاولنا
أو ابنتك مكان هذه البنت
حاولنا شيخنا الكريم في هذه الحلقة
نعم.
يعني أن نتم هذا الموضوع رعاية الأيتام ضابط ومحاذير
نعم.
ولقد أفضتم علينا بكثير من علمكم وأيضا دكتور محمد جزاكم الله خيرا باسمي واسم إدارة القناة أتوجه بخاصة الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ علي عبد الشكور الداعية الإسلامي جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم أحسن الله إليك وشرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة وأيضا أشكر باسمي وباسمكم سعادة الأستاذ الدكتور محمد رمضان أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ومستشار دور الأيتام بالقاهرة نشكرك على
قبول الدعوه خيرا على هذه الحلقه
نتمنى تتكرر هذه الزياره
ربنا يخليك
احسن الله اليك شيخنا الكريم قبل ما انهي دلوقتي اصبح عندنا افه عظيمه جدا عند الشباب لما يجي والده يطلب منه الموبايل بتاعه عشان يتفرج على ايه الصور المحطوطه عنده
نعم.
على ايه الافلام المعروضه من افلام بلوتوث الموجوده عنده في الموبايل
نعم.
على ايه الرسائل الخاصه المعروضه عنده سواء على اللاب او على الموبايل او على اي حاجه شخصيه الطفل بيزعل في سؤال ده صح ولا غلط
هذا خطأ.
هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله الخصوصية عند الشباب موضوع الحلقة القادمة أتمنى أن تشاركوني بتفاعلكم معنا عن طريق الموقع الخاص بنا وأيضا عن طريق أرقام الهواتف المعلنة أمامكم على الشاشة جزاكم الله خيرا حتى نلتقي بحضراتكم يوم الجمعة القادمة وقبل هذا الموعد بساعة لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحلى 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 اللقاء